الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم، قراءتنا في تفسير سورة الإسراء، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال تعالى: ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. الآيات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه بعث موسى 9 آيات بينات، وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون.
وهذا من إعذار الله سبحانه وتعالى للخلق، فإنه قد أرسل الأنبياء، وما من نبي أرسله الله عز وجل إلا وجعل معه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر لو أرادوا. آيات بينات واضحات وبراهين ساطعات تدل على صدق أولئك الرسل وأنهم مبعوثون من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا إعذار. والنوع الثاني من الآيات، الآيات الشرعية وما فيها أيضا من هدايات. فالله عز وجل أرسل الرسل بنوعين من الآيات. الأولى الآيات الكونية والبراهين الساطعة التي تدل على صدقهم. كل نبي من الأنبياء جعل الله عز وجل له من الآيات الكونية والبراهين الكونية ما على مثله يؤمن البشر. طيب، النوع الثاني الآيات الشرعية التي أنزلها الله عز وجل، التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى. ما من نبي إلا وقد جعل الله عز وجل له أيضا من الآيات الشرعية ما يتضمن أنواع من الهدايات لا يمكن أن يكون هذا كلام البشر. إذن الله أعذر إلى الخلق، الله أعذر إلى الخلق بنوعين من الآيات: الآيات الكونية التي تدل على صدق هؤلاء الرسل التي يشترك في معرفتها وفي إدراكها الناس جميعا، سواء كان عالما أو كان أميا، فإن الإنسان إذا رأى هذه الآيات والبرهين أمامه فإنه يؤمن لو أراد الإيمان، لو أراد الإيمان. أما المعاند فلا سبيل لنا عليه. قال سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله. نعم، النوع الثاني من الآيات الآيات الشرعية. هذه الآيات الشرعية التي تتضمن أنواع الهدايات، وهو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ما الذي يبقى إذن؟ ما الذي يبقى؟ هذان نوعان من الآيات، آيات كونية وآيات شرعية. ما الذي يبقى لمن يريد أن يؤمن؟ هل يبقى شيء خفي؟ ثم أضف إلى ذلك: نفس الرسول كان آية، إذ الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله يجعل الرسالة في خلاصة الناس، فما أرسل الله رسولا في قوم إلا وهو أفضلهم وأنجبهم وأذكاهم وأزكاهم وأصدقهم وأفصحهم وأنصحهم. كل هذه متوفرة في الرسول الذي يرسله الله عز وجل. يبقى ذات الرسول آية، ثم الآيات الكونية نوع، ثم الآيات الشرعية نوع. ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ ماذا بقي لمن يريد أن يؤمن؟ لكن العناد والفجور والإعراض، ومن أظلم من ذكر بيت ربي ثم أعرض عنه، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يبقى إذن ليس عن نقص آيات. ومن هنا الله عز وجل إذ يدخل هؤلاء النار يقول: ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، فأي حجة لهؤلاء؟ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يبقى هذا هو الذي أعذر الله عز وجل إلى الخليقة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد رسل. يا إخواني العالم حجة، فكيف بالنبي؟ العالم حجة على الناس في بلاغه وبيانه وإيضاحه، فكيف بالنبي؟ العالم حجة، إذا بلغ الناس الدين البلاغ المبين العالم حجة، فكيف بالنبي؟ والعالم ما معه آيات كونية، والنبي معه آيات كونية، والعالم قد يكون له ماض وقد يكون عنده بعض الأمور تبع منها، وقد يكون، لكن الأنبياء أرسلوا وتم اصطفاؤهم في خير أقوامهم. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا كان العلماء هم ألوية الحق وهم البراهين الساطعات على صدق هذا الدين العظيم بما يبلغون من حجج بمقتضى اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالأنبياء أنفسهم؟ يبقى ثلاثة أمور. الأمر الأول ذات الرسول، فإنه مصطفى مما يكون أدعى للقبول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ الرسالة ماذا قال لقومه لما جمعهم؟ أرأيتم لو أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم يا محمد ما جربنا عليك كذبا. قال فإني رسول الله إليكم. فماذا كانت النتيجة؟ الإعراض والعناد. يبقى شخصية الرسول، منزلة الرسول، مكانة الرسول بين قومه، هذا رقم واحد. الله يصطفي، ولهذا انظر الرسل يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يا شعيب أصلتك تأمرك نترك وعبد أباؤنا وأن نفعل في أمنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فكل رسول أرسله الله إنما كان في خيرة قومه. الثاني الآيات الكونية، هذه التي تأتي بعامة الناس، يعني لو الشيخ مع آية مثلا من هذه الأمور الكرامات مثلا مع الناس، تجد الذي يأتي بهذه الأمور أكثر من الذي أضعاف أضعاف من الذي يأتي بالآيات الشرعية والعلمية. لو أن شيخا أراد أحد أن يعتدي عليه فشلت يده، بس هذا الشيخ ولا من أولياء الله إحنا معه، ومن هنا الصوفية تلعب عليه على وتر الكرامات، الصوفية تلعب على وتر الكرامات، والشيخ كذا وكان يحصل له كذا ويفعل كذا فيأتي بالناس. الناس معروف كذا، يعني لو احترقت البيوت إلى بيت الشيخ بس يبقى هذا على حق، لو أن رجل أراد أن يضرب الشيخ فشلت يده بس هذا على حق. إنما الشيخ يشرح 100 كتاب من الذي سيستجيب؟ الذي أراد الله به الهداية. ولهذا الذي يشرح الله صدره لا يحتاج إلى آية كونية، لا يحتاج إلى آية كونية، إنما الآية الشرعية كافية. إذا سمع القرآن فإنه يؤمن، إذا سمع الهداية فإنه يستجيب. يبقى ثلاثة أمور، نفس الرسول هذا إنما هو حجة على الخلق، اثنان الآيات الكونية، ثلاثة الآيات الشرعية. فالله عز وجل أتى موسى 9 آيات، ليس آية، 9 آيات حتى يؤمن هذا ويفعل هذا والآخر، بل إنهم رجوا منه وقالوا لما أنزل الله عز وجل بهم العذاب أن يدعو الله عز وجل ثم يؤمن، وبعد ذلك ماذا؟ ما آمن. نعم.
وهي العصا واليد والسنون والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات.
سبحان الله.
قاله ابن عباس
ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بلغوا إذا هم ينكثون. انتبهتم يا إخوان؟ بل أعلى من ذلك، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. انتبهتم يا إخوان؟ أمر حسي واقع. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. طيب أنتم عينتم الآيات، عينتم أمورا، ولهذا المسألة ليست يا إخواني عند المعاند من نقص حجج، وبراهين، إنما هذه من نقص الهداية وانعدامها، العناد، الإعراض، هذا هو، ليس من نقص براهين وليس من نقص آيات. لا يا أخوان، أما الحمد لله الذي يشرح الله عز وجل صدره تجد بأقل دعوة يفتح الله سبحانه وتعالى قلبه. ولهذا من الناس من إن دعوته لا تجد عناء، ومن الناس من لو جمعت عليه آيات وأدلة وبراهين وكتب إذا هو، لأنه حدد قراره قبل سماعك. ومن هنا هذا هو السر الذي من أجله نهى السلف عن مناظرة أهل البدع والأهواء. لماذا نهى السلف عن مناظرة أهل البدع والأهواء؟ لماذا؟ لأن ما في فائدة، هذا لا يبتغي حقا. ما الفائدة في مناظرته؟ ما الفائدة في مناظرته؟ ما في فائدة، هو معاند، معاند، ليس ينقصه دليل، لكن ينقصه هداية بهذا الدليل. فالذي لا ينقصه هذا الدليل مهما أتيت له من أدلة فإنه سوف يعرض، وبالتالي لا فائدة من هذه المناظرة، فدعه يموت بهذا. نعم نعم طبعا نعم، لقد أرسلنا رسولا بالبيت وأنزلنا معهم الكتاب والميزان جنس. نعم.
وقال محمد بن كعب: هي اليد والعصا والخمس في الأعراف والطمسة والحجر. وقال ابن عباس أيضا ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة: هي يده وعصاه والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي. وجعل الحسن
يده وعصاه والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد ستة والقمل سبعة والضفادع ثمانية والدم تسعة. هذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة. نعم، يقول: هذا القول ظاهر جلي حسن قوي. إذن هذا متن فين؟ هذا متن في ذكر التسع آيات، ذكر التسع آيات، تحفظ هذه، ذكر التسع آيات: اليد والعصا والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. نعم.
وجعل الحسن البصري السنين ونقص الثمرات واحدة، وعنده أن التاسعة هي تلقف العصا ما يأفكون، هي تلقف العصا ما يأفكون، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، أي ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لها كفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وما نجعت فيهم. فكذلك لو أجدنا هؤلاء الذين سألوا منك ما سألوا وقالوا لن نؤمن لك حتى
شوف تفكر. ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لها كفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وما نجعت فيهم. يبقى إذن الأمر رجع إلى ماذا؟ إلى العناد. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. نعم.
فكذلك لو أجدنا هؤلاء الذين سألوا منك ما سألوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخرها لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله.
طيب لو أن الله استجاب لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، طيب سيفعل؟ أو تكون لك جنة من نخيل وعين من فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيل، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. طيب لو كل هذا حصل ما كان يؤمنوا إلا أن يشاء الله. نعم.
كما قال فرعون لموسى وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات: إني لأظنك يا موسى مسحورا، قيل بمعنى ساحر والله تعالى أعلم. فهذه الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المرادة هنا.
يعني إني لا أظنك يا موسى مسحورا، قيل بمعنى ساحر، مسحورا يعني ساحرا. نعم.
وهي المعنية في قوله تعالى: وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى لا تخف، الآيتين. فذكر هاتين الآيتين العصا واليد وبين الآيات الباقيات في سورة الأعراف وفصلها. وقد أوتي موسى عليه السلام آيات أخرى كثيرة، منها ضربه الحجر بالعصا وخروج الماء منه، ومنها تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى، وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر.
يعني احنا نرى ذكر آيات كثيرة على يد موسى في القرآن، في القرآن الله ذكر آيات موسى كثيرة، لكن لمحمد صلى الله عليه وسلم ما ذكر آيات كثيرة في القرآن، يعني انشقاق القمر وكذا بالنسبة لموسى أقل بكثير مما هو مذكور في القرآن، والذي يظهر حاجة قوم موسى لتلك الآيات أكثر من حاجة قوم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الآيات الشرعية لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانت هي المحرك الأكبر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادت إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون، الآيات الشرعية كانت المحرك الأكبر، أما هؤلاء كانوا في حاجة إلى الآيات الكونية أكثر. نعم.
ولكن ذكرها هنا التسع الآيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر وكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفرا وجحودا. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد وساق السند عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآية، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. فقال: لا تقل له نبي، فإنه لو سمعك لصارت له أربع أعين. فسألاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تقذفوا محصنة. أو قال: لا تفروا من الزحف شعبة الشاك، وأنتم يا يهود عليكم خاصة ألا تعدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه وقال: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكما أن تتبعاني؟ قال: لأن داود عليه السلام دعا ألا يزال من ذريته نبي، وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود. قال: فهذا الحديث رواه هكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير في تفسيره من طرق عن شعبة بن الحجاج به، وقال الترمذي حسن صحيح وهو حديث مشكل،
لكن قال في الحاشية ضعيف وضعف العلامة الألبانية رحمه الله. نعم.
وهو حديث مشكل، وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء وقد تكلموا فيه، ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات، فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون، لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون والله أعلم. ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي حججا وأدلة على صدق ما جئتك به، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا. قال مجاهد وقتاده وقاله ابن عباس:
يعني إذن دعوى ما علمت لكم من أهل غيري ودعوى أنا ربكم الأعلى، وكل هذه في الحقيقة يقولها من باب جمع الناس عليه، وإلا وفي قرارة نفسه يعلم أن موسى صادق، لأنه كلما سأل موسى سؤالا أجابه بالجواب المفحم الذي لو أراد الهداية لاهتدى بسؤال واحد. قال فرعون: ما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ولا تستمعون؟ انظروا العدول يا أخوان، العدول والحيدة. أنت تسأل: ما رب السماوات والأرض؟ ما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين. قل نعم أو لا، قل هذا صحيح أو باطل. قال لمن حوله ولا تستمعون؟ قال: ربكم ورب أبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسلكم لمجنون. انظر الجواب في شرق وهو في غرب، عدول احترافية، في احترافية المعاند. تبعتم أخوان؟ احترافية المعاند. إن المعاند، إن المعرض، إن التارك للحجة بعضهم عنده احترافية. احترافية، ما نوع الاحترافية؟ ما نوع الاحترافية؟ يجد البرهان الساطع الذي كالشمس في السماء، ثم يورد إرادة لا علاقة له بالمسألة، لكن يشبه الحجة ويشبه الرد المفحم. لاحظوا يا إخوان، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله تستمعون؟ هذا جواب يا اخوان، ايوه مسامعين، ايوه مستمعون، ايه في ايه؟ رب السماوات والارض ما بينهما ان كنتم موقنين. هذه سماء من يخلقها؟ هذه ارض من يخلقها؟ رد، قل بل الخالق غير الله، قل بل انا خلقت. الموضع هو ما رب العالمين؟ انت تسال، الجواب مطابق. رب، شوف الجواب مثل ما تقول مثلا: متى كانت غزوه بدر؟ كانت غزوه بدر في العام الثاني مثلا. بخلاف أما تقول مثلا متى غزوات تقول في سنة كذا ثم ترجع تقول أنا كنت أقصد أحد، أنا كنت أقصد، لكن غزوة بدر كانت، يعني أنت تعيد قبل جوابك تعيد المراد الجواب عنه. ما رب العالمين؟ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ أيوة هم يستمعون، إيه الإشكالية في هذا يعني؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. طب أي جنون؟ طيب هو. لكن إذا نظرت إلى الحوار تجد كأنه جواب، وهذا يتقنه أهل الزيغ، أن عندهم الحيد وعندهم العدول عن موضع النزاع وعندهم الباطل الذي يظهر لكل ذي عينين، لكنهم يؤدونه أداء في كامل الإتقان، يحافظون على الصورة كأنه علم وليس بشيء، كأنه علم وليس بشيء، كأنه علم وليس بشيء. انظروا مثلا الاحترافية أحدهم أستمع إليه أشعري صوفي، فيأتي بكلام لمشايخ السنة في تأويل قول الله عز وجل بل يده مبسوطان وكذا، وأن للسنة يقولون اليد إذا ثنيت فلا يمكن تأويلها إلا باليدين الحقيقيتين. فماذا بقى يقول هو؟ شوف يعني حلقة ملأها بماذا؟ بالنقلات حول قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتاله، وهذا مثنى يعني لا قدرة، لا يدان، العرب هتقول لا يد لي بكذا، لا يدان لي بكذا، والمعنى القدرة، يبقى إذا المثنى وأتى بمعنى إيه؟ بمعنى القدرة. وصار يقول قال فلان كذا ويفسر، جاء بقى كل المفسرين ليه لا يدان لا قبل لا طاقة لا قدرة لا كذا لا كذا، يبقى إذن اليدان المثنتان فسرتا بالقدرة، وهذا إفحام لمن يقول من أهل السنة والجماعة بأن اليد إذا ثنيت ماذا؟ فإنها لا تكون إلا اليد الحقيقية. ما الخلل هنا؟ كيف تكتشف خلل هنا؟ طبعا نقولات 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 فعلا من يسمعها، يبقى اليد مثنى واتت بمعنى القدرة، اليد مثنى واتت بمعنى القدرة. كيف الرد بقى على هذا؟ ها كيف الرد؟ تفضل. ايوه احسنت يا لا، ده انا كنت افكرك بتجيب شيء كده وخلاص. احسنت. ها الفارق هنا الاضافة، يداه، نحن نسأل عن يداه، نحن نسأل عن بيدي، هي التي يقصد أهل السنة جماعة أنها لا يمكن أن تأتي بخلاف ماذا؟ بخلاف اليدين الحقيقيتين. إنما يدان غير مضافة، لا يدان عارية عن الإضافة، لا يدان، فهذا وضع عربي هكذا يقال لا طاقة لا قبل، وليس المراد بيديه ثم يقال قدرة، بيدي ثم يقال قدرة، إنما لا يدان لأحد، لا طاقة، كلمة عربية، كلمة عربية ليست هي يد ويد ويد وكذا ثم أضفت نفسك ويراد بذلك الايه؟ القدرة. أما إذا أردت أنت فتفرد، تقول ضربت بيد من حديد مثلا، أو تريد نعمة أو كذا، تقول لمحمد يد علي في كذا وكذا. إنما المطلوب هو ماذا؟ المطلوب هو تفسير يداه ببساطة في لغة العرب، المطلوب هو لما خلقت بيدي، بيدي خلقت، الفعل مضاف إليه الضمير المفرد خلقت ومعد بالباء، بيدي لما خلقت بيدي، هذا السياق لا يمكن في العربية يأتي إلا في اليدين الحقيقيتين، بخلاف أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم، مما عملت أيدينا، بخلاف خلقت بيدي، الفعل مضاف إلى ضمير خلقت معد بالباء، فلا يدل إلا على هذا. إنما ده بناء كلمة اسمها يدان، كلمة يدان معناها لا طاقة لا قدرة لا قبل لا لا إلى خير، وقد تفرد لا يد لي بكذا، يعني لا قدرة لي بكذا. فهذا هذه كلمة وحدة، فهو قدم كل الأدلة على أساس ماذا؟ تعميم اليد المثنى بمعنى القدرة. وأنا في لغة العرب معنى القدرة لا يدان فقط. ولهذا هل في مثال آخر؟ طب هل أتيت بتفسير عربي لقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي؟ لا تجد هذا. إنما هذا كلمة معروفة لا يد. عندك كلمتين في كلمة في القرآن وكلمة في السنة. أما القرآن والسماء بنيناها بأيد وإن لموسعون بقدرة فقالوا هي مجموعة وبمعنى القدر. والكلمة الأخرى في السنة لا يدان لأحد بقتله ولها نظائر في السنة لا يدان لأحد بقتله. ده الموضع هذا وهذا هو الموضع. فأتى بكلام أهل العلم في كلمة يدان لا يدان لأحد بقتلهم مما هو معناه بهذا البناء بهذا الوضع معناه ماذا؟ لا طاقة لا قبل لا قدرة لنا بقتالهم. أما بل يداه مبسوطتان لا يمكن تأتي في اللغة العربية بالإضافة هذه وتكون ويكون المراد منها ماذا؟ ويكون ولهذا يدان غير مضافة. يدان يدان غير مضافة إنما يداه هذه مضافة هذه مضافة. نعم. فالشاهد أن هناك عند هؤلاء إذا كان متقنا احترافية في رد الحق بما يشبه الحق احترافية يعني يتكلم بباطل محض لكن تسمعه كأنما يقرر حقا محض عند فصاحة عند بلاغ عند بيان عند هلف للحقائق بطريقة خفية لا يكتشفوها إلا أهل الحق. يعني تخيل حينما يأتي أمثال هؤلاء ويقررون بكل قوة أن الله ليس في السماء. سبحان الله. يعني هل ممكن أنت نفسك تجلس وتقول يعني كيف أدفع هذا؟ ما صعب أنك تدفع علو الله عز وجل في السماء. أمنتم من في السماء؟ أو ظاهر الصفات إن الله يحب التوابين، كيف تخرج عن هذا الظاهر أصلا إن الله يحب التوابين؟ وجاء ربك بكلام يشبه الحق. فهذه تسمى احترافية احترافية في عرض الباطل حتى كأنما هو حق. فانظر الحوار بين موسى وبين فرعون. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال فرعون ورب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله لتستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسلكم الذي أرسلكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. شوف كم موسى ما يعدل. موسى يعرف سؤال ما رب العالمين؟ تعريفه تعريف واضح. قال لئن انتقضت الآن غيري لأجعل لك من المسجونين. ايه علاقة هذا بالحجج؟ ما علاقة هذا بالحجج؟ اضاف موسى اول لو جئتكم قال اول جئتكم بايه؟ بشيء مبين. يعني اذا برهان واضح من آية كونية. فلم يعدل موسى عن الحجة ويدلل عليه. اما هذا عدل عن الحجة. فهؤلاء قوم في كل الناس فإنه ما يخلو صاحب باطل أو أهل الباطل من هذا النوع وهو معارضة الحق بالإيه؟ بالعناد والصفصطة والقرمطة كما يقولون في رد الحق بهذه الأسئلة. هذه تسمى عندهم صفصطة وقرمطة صفصطة وقرمطة. نعم. في العقليات والنقليات. نعم.
وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا. قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس ملعونا. وقال أيضا هو والضحاك مثبورا أي مغلوبا. والهالك كما قال مجاهد يشمل هذا كله. قال عبد الله بن الزبعري إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور. وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله علمت. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن قراءة الجمهور بفتح التاء على الخطاب لفرعون كما قال تعالى
يقول وقرأ بعضهم برفع التاء من قول علمت. يبقى تعود على موسى لقد علمت ما أنزل أولئك الرب سبحانه وتعالى بصار. والأول قراءة الجمهور أشبه. شوف الذي قرأ بالضم هل هي قراءة متواترة؟ لأن أظنها ليست في المتواتر. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب علمته.
ولكن قراءة الجمهور بفتح التاء على الخطاب لفرعون
أظن القراءة العشر على هذا، لأن هذا هو الواضح. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إنما علمت، لقد علمت ما أنزل هؤلاء، هذا لا شك ما يحتاج إلى إخبار، هذا يحتاج إلى إخبار. فموسى موقن بأنها بصائر، لكن الكلام في فرعون، وبهذا يتفق مع الآية الأخرى في سورة النمل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. نعم
شيخنا الكسائب
وقال فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم
ابن الجزري يقول الكسائي لقد علمت بضم التاء، لقد أيوه. علمت والباقون بالفتح،
يعني نقرأ عن كسائي،
كسائي بضم التاء والباقون بالفتح.
انت شوف الشاطبية قال عن عين فقط، ما ذكر الكسائي. طيب شوف الشاطبية نعم الطبري عن علي فقط.
مفاتيح الأغاني في القراءات قوله تعالى لقد علمت، وقراءة العامة بفتح التاء وهي قراءة ابن عباس، وقرأ الكسائي بضم التاء.
طب أشوف حتى الشاطبي ها طيب يعني ذكر عن الكسائي. شوف الشاطبية شرح قالت الكسائي. نعم إذن يام عن الكسائي من قراء السبعة بعن الكسائي. نعم وقراءة الجمهورون أقرب، لقد علمت من زال هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر توافق وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. لكن طالما قرأ بها الكسائي فهي قراءة متوترة متوترة. نعم الايه
تاج العروس لا يدان احد التقاليد.
اه اي نعم ليه بناء اقرا اعطيه.
جاء في تاج العروس قال ابن سيده وقولهم لا يدين لك بهذا اي لا قوه لك به لم يحكه سيبويه الا مثنى، ومعنى التثنيه هنا الجمع والتكثير. قال ولا يجوز ان تكون الجارحه هنا لان الباء لا تتعلق الا بفعل او مصدر انتهى. واجاز غير سيبويه ما لي به يد ويدان وأيد بمعنى واحد، وفي حديث يأجوج ومأجوج قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم أي لا قدرة ولا طاقة. يقال ما لي بهذا الأمر يد ولا يدان لأن المباشرة والدفاع إنما يكون باليد، فكأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه. ثم ذكر أثار أخرى.
يعني احنا نقول الوضع العربي هذا ما في مشكلة، لكن لا يمكن أن تضاف اليدين إليك وتكون بهذا. ولهذا ما قال لا يدان لي بقتالهم أو كذا، إنما لا يداني لأحد بقتاله. نعم فهذا واضح وليس هو يساوي بل يداه وسطان أو لما خطب يدي أو كتبت بيدي أو هذا. نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى فهذا كله مما يدل على أن المراد بالتسع الآيات إنما هي ما تقدم ذكره من
ولهات إعراب لا يدان لأحد. نعم
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فهذا كله مما يدل على أن المراد بالتسع الآيات إنما هي ما تقدم ذكره من العصا واليد والسنين ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم التي فيها حجج وبراهين على فرعون وقومه وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذي أرسله وليس المراد منها كما ورد في الحديث، فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه، وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون؟ وما جاءهم هذا الوهم إلا من قبل عبد الله بن سلمة، فإن له بعض ما ينكر والله أعلم. ولعل ذينك اليهوديين إنما سأل عن العشر الكلمات فاشتبه على الراو بالتسع الآيات فحصل وهم في ذلك والله أعلم. وقوله فأراد أن يستفزهم من الأرض أي يخليهم منها ويزيلهم عنها، فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. وهذه وفي هذا بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، مع أن السورة مكية نزلت قبل الهجرة، وكذلك وقع في فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منها، كما قال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ولهذا أورث الله رسوله مكة فدخلها عنوة على أشهر القولين وقهر أهلها ثم أطلقهم حلما وكرما.
نعم، وهذا الصحيح أنه دخلها عنوة صلى الله عليه وسلم، وكان قد حصل القتال وإن كان خفيفا، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين في بيان النبي صلى الله عليه وسلم أحكام مكة، وأن الله وأنه لا يشرع فيها القتال، فإن استدل مستدل بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أحلها لي ساعة من نهار، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، يبقى أحلها لي ساعة من نهار، أحل له ماذا؟ القتال، وبالتالي يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد دخلها عنوة. نعم.
ولهذا أورث الله رسوله مكة فدخلها عنوة على أشهر القولين وقهر أهلها ثم أطلقهم حلما وكرما، كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم، كما قال كذلك وأورثناها بني إسرائيل، وقالها هنا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جميعكم أنتم وعدوكم. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة توضح
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض المغرب التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فالأرض لله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ولهذا قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم واستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فالمسألة دول، يبتلي الله عز وجل المؤمنين بالكافرين ويبتلي الكافرين بالمؤمنين، لكن العاقبة للمتقين، دائما العاقبة للمتقين بشرط، شوف للمتقين شرط التقوى، شرط التقوى العاقبة في كل أمر للمتقين، العاقبة في كل أمر للمتقين، العاقبة للأنبياء والعاقبة للعلماء ورثة الأنبياء، العاقبة للسنة دائما، لكن بين يدي ذلك ابتلاءات، بين يدي ذلك امتحان. العاقبة لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والآن نحن من ثمراتها منذ قرابة 300 سنة. شوف القبورين والصوفية أسمعهم يقولون هذه الدعوة الخبيثة، هذه الدعوة كذا كذا التي قربت 300 سنة وإلى آخر. والله لو لم يوجد سلفي على وجه يعني في الأرض في بعض البلدان أو كذا يدافع عن ابن عبد الوهاب فكفى بكتبه دفاعا عن هذه الدعوة المباركة، لأنها ليست دعوة ابن عبد الوهاب إنما هي دعوة الكتاب والسنة. فبقاء الكتاب والسنة دل على بقاء هذه الدعوة، وبقاء هذه الدعوة من بقاء الكتاب والسنة. إن نحن نزلنا ذكرى وإن لولا حافظون، ما في دعوة سنة ماتت أبدا، ما في. تبدأ دعوة سنة لكن ما تموت دعوة سنة، تبدأ دعوة سنة هنا وهناك لكن ما تموت دعوة سنة. أعطيني دعوة سنة ماتت، لكنها تبدأ في المكان كالنبتة البذرة ثم تكبر شيئا فشيئا. فحينئذ قد يظن الظن أن معوقات الدعوة يوم أن تكون بذرة، يوم أن تكون ساق ضعيفة، يوم أن تكون كذا، أنها بذلك ماذا؟ أنها بذلك لن تستمر، وأنها بذلك سيقضى عليها. لا، إذا كانت قائمة على التقوى فستكبر، لن تموت دعوة سنة، لكن تولد دعوة سنة في أماكن، لكن لم تمت دعوة سنة. انظر إلى التاريخ، خذ آخر 1400 سنة في التاريخ، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده، أعطيني دعوة سنة ماتت. أهي دعوة ابن تيمية؟ أم هي دعوة ابن عبد الوهاب؟ أهي دعوة الإمام أحمد؟ أم هي دعوة الليث والأوزاعي وكذا؟ أم هي دعوة من؟ أعطيني. أم هي دعوة ابن باز؟ أم هي دعوة الباني؟ أم هي دعوة من التي ماتت؟ دعوة قامت على ساق الكتاب والسنة لن تموت إن شاء رب العالمين. دعوة تقوم على ساق الكتاب والسنة لن تموت أبدا، تولد دعوات على السنة هنا وهناك، مكان ما في دعوة ثم يصبح في دعوة، لكن مكان في دعوة ثم تموت الدعوة فلا يسمع أحد بعد ذلك عن الحق، فاضمحل ضمحلانا لم يعد أحد يسمع عن هذا. ما أعلم، ما أعلم هذا، ما أعلم هذا. ولكن انظر إلى الغلام قبل ذلك، إلى الغلام، قتل الغلام وأحيا الله دعوة الغلام، قتل الغلام وأحيا الله دعوة الغلام. ولهذا قال شيخ الإسلام في قتل هذا الغلام، قال فماذا؟ فأحيا الله به أمة، الله أحيا الأمة بهذا، مات نعم، لكن أحيا الله سبحانه وتعالى به الأمة. قال الناس جميعا آمنا بربي الغلام، آمنا بربي الغلام. دعوة السنة بالذات، ممكن فقيه كان في مكان، ممكن محدث كان في مكان، ممكن لغوي كان في مكان، ثم إذا مات ولم يعقبه أحد بعلم، ممكن مات يموت هذا العلم مثلا في الناس أو كذا. أما دعوة سنة بفضل من الله سبحانه وتعالى تؤتي ثمرها وتؤتي أكلها كل حين. فظننا بربنا هو هذا، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. والواضح أمامنا هو دعوة ابن عبد الوهاب، دعوة ابن تيمية، مدرسة ابن تيمية رحمة الله عليه لم تنطمس معالمها، دعوة ابن عبد الوهاب لم تنطمس معالمها. انظروا الكتب كأنما صنفت الساعة. أنا أظن أن قبول كتب ابن عبد الوهاب الآن يمكن لعلها تكون أكثر من الوقت الذي صنفها مباشرة فيه، كانت تقبل ترد كذا كذا، لكن الآن انظر إلى كتب ابن عبد الوهاب، غزت العالم كله بملياراته، غزت العالم كله والحمد لله، كتب غضة طرية موجودة كأنما صنفها الإمام اليوم. أتباع ابن عبد الوهاب اليوم أكثر من أتباع ابن عبد الوهاب في حياته، أتباع ابن عبد الوهاب اليوم في دعوته ربما يكون أكثر من أتباعه في حياته، في حياته. هذا من فضل الله، إن نحن نزلنا ذكره وإن له لحافظون. نعم.
وقالها هنا: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جميعكم أنتم وعدوكم. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: لفيفا أي جميعا.
نعم.
قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك.
وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض لخروجك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلة. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد سنة يتحول. سنة الابتلاء يا أخوان، الإخراج من الأرض، ها، والصد والعدوان، هكذا السنة، هكذا السنة. ولهذا ونحن نتحدث عن معوقات الدعوة نتحدث عن سنن كونية، ها، وليس طمس معالم السنة، لكن تحدث. فأنت ما أتيت بجديد، أخ يقول أنا في بلدي كيت وكذا، وأخ يقول أنا في بلدي كذا كذا، وأخ يقول أنا حصل كذا، وأخ هذا أنت تحكي ما مضى. هذه سنة كونية، هذه سنة كونية. ولهذا كما قلنا ليست الإشكالية في المعوقات فهي قائمة قدرا كونا، إنما الإشكالية في حامل الدعوة، هل تعوق هذه المعوقات أم يكون صابرا محتسبا مبلغا صاحب نفس طويل واحتساب عظيم ورسوخ كبير بحيث يواجه هذه التحديات. بل نقضي بالحق على الباطل بل نغفر هذا وزاق. فلا تتكلم عن المعوقات إلا من باب أسباب كيف تتعامل معها، لكن لا تثبطك المعوقات ولا تزهدك فيما أنت عليه. ولو كثر الشانئون لهذه الدعوة والمعارضون لها، هذه سنة كونية. مثل ماذا؟ الإيقان بأن هذا الاختلاف حاصل حاصل، وأنه ماذا؟ كوني قدري. فالأخ لما يكون في بلد، احنا عندنا الإخوان لهم كذا، وعندنا تبلغيون، وعندنا أنت ماذا تصنع؟ يعني أنت تكرر وقع كل أخ في بلدي، وقع كل عصر من العصور، هذا أمر معروف. يعني الأخ يجي يقولك أول ما يستقيم: أنا أبي قال، أنا أمي قالت، أنا أقاربي مش عارف إيه، أنا لي عم عرضني، الناس في البلد. أنت تحكي الطبعة التي عليها كل واحد صاحب سنة استقام على هذا المنهاج وعلى هذا السبيل. واعلم جيدا أيضا أنه كلما قويت الدعوة قوي المعارض له. ولهذا إذا أردت أن تعرف أثر ما يسمونه بالمداخلة في الناس، انظر إلى المعارض للمداخلة. ما عندهم المداخلة ليل نهار، ها؟ المداخلة 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 أو كذا. وانظر إلى الصوفية الأشعرية، ما عندهم إلا النابتة السلفية، لا تتكلمون لا في إخوانية ولا تتكلمون فيه، ولا إنما هم السلفية. دليل على إيه؟ على أن المعارض قوي. دعوة ابن عبدالوهاب الآن تعارض بقوة، دعوة ابن تيمية تعارض بقوة. ليه؟ ليه؟ لأن أثرها قوي. فلما كان أثرها قويا كان معارضتها ماذا؟ قوية. فكما يقال: الصراخ على قدر الألم، الصراخ على قدر الألم. نعم.
قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يقول تعالى مخبرا من كتابه العزيز وهو القرآن المجيد بأنه بالحق نزل، أي متضمنا للحق، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي متضمنا علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. وقوله وبالحق نزل،
أي متضمنا علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه، أنزله بعلم. وليس القرآن علم الله كله، إنما القرآن من علم الله، وليس هو كل علم الله، إنما هو من علم الله عز وجل، أنزله بعلمه، أنزله بعلمه. وإلا علم الله عز وجل ما يحيط به أحد، ما يحيط بأحد. نعم.
وقوله وبالحق نزل، أي وصل إليك يا محمد محفوظا محروسا، لم يشب بغيره ولا زيد فيه ولا نقص منه، بل وصل إليك بالحق، فإنه نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى.
الله أكبر، الله أكبر. وقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. نعم.
وقوله وما أرسلناك أي يا محمد إلا مبشرا ونذيرا، مبشرا لمن أطاعك من المؤمنين، ونذيرا لمن عصاك من الكافرين.
فالنبي مبشر ونذير، بل كل الرسل فيها الصفتان البشارة والنذار، رسلا رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون الناس عليه حجة بعض الرسل. نعم.
وقوله وقرآنا فرقناه، أما قراءة من قرأ بالتخفيف فمعناه فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا منجما على الوقائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، قاله عكرمة عن ابن عباس.
طيب، هل القرآن في اللوح المحفوظ مكتوب كله ولا الإشارة إليه؟ ها، مكتوب كله، مكتوب كله في اللوح المحفوظ، مكتوب فيه: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجه، ومكتوب فيه: وتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. هذا كله مكتوب بعلم الله، الله يعلم أنه سوف يكون كيت وكيت وكيت. نعم. خلافا لأهل البدع الذين يقولون بأنه مشار إليه في لوح المحفوظ وليس مكتوبا كله في لوح المحفوظ. نعم.
وعن ابن عباس أيضا أنه قرأ فرقناه بالتجديد، أي أنزلناه آية آية مبينا ومفسرا، ولهذا قال: لتقرأه على الناس، أي لتبلغه الناس وتتلوه عليهم، أي على مكث أي مهل، ونزلناه تنزيلا، أي شيئا بعد شيء.
نعم.
قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، الآيات. قال رحمه الله: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا القرآن العظيم، آمنوا به أو لا تؤمنوا، أي سواء آمنتم به أم لا، فهو حق في نفسه أنزله الله، ونوه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله، ولهذا قال إن الذين أوتوا العلم من قبله أي من صالح أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه
أي
ولا
أي عدم إيمانكم به أو إيمانكم به لا يستفاد منه أن الحق مأخوذ من ذلك، فإن آمنتم به فهو حق وإن لم تؤمنوا به فهو باطل، بل هو حق في نفسه آمنت به أو لم تؤمنوا به، لأن الله أنزله، هو الحق وأنزل الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. نعم.
ولهذا قال إن الذين أوتوا العلم من قبله أي من صالح أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه ولا حرفوه إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرون للأذقان جمع ذقن وهو أسفل الوجه سجدا أي لله عز وجل شكرا على ما أنعم به عليهم من جعله.
فمعنى يخرون الأذقان يعني سجدا، فهو سجود ليس أزيد، يعني يخرون الأذقان سجدا يعني يسجدون. نعم.
سجدا أي لله عز وجل شكرا على ما أنعم به عليهم من جعله إياهم أهلا أن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه الذي أنزل عليه هذا الكتاب، ولهذا يقولون سبحان ربنا أي تعظيما وتوقيرا على قدرته التامة وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وقوله ويخرون للأذقان يبكون أي خضوعا لله عز وجل.
يبقى هنا وعد ربنا ما معناه؟ سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا بإرسال رسولنا صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هكذا قد جاء. هؤلاء الذين آمنوا، آمنوا برسولهم وآمنوا بالنبي لما بعث صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لهم أجران كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، ثلاثة لهم أجران، وذكر هذا الرجل من أهل الكتاب الذي آمن برسوله وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله ويخرون للأذقان يبكون أي خضوعا لله عز وجل وإيمانا وتصديقا بكتابه ورسوله ويزيدهم خشوعا أي إيمانا وتسليما كما قال.
الله أكبر. وهذا دل على زيادة الإيمان بالقرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. ويخرون أذقان يبكون ويزيدهم خشوعا أي إيمانا وتسليما. هذا شأن الذين أوتوا العلم مع القرآن. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون لأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان عند ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا شأن الذين أمنوا مع آيات القرآن. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا شأن الذين أمنوا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولهذا إذا أردت أن تعرف منسوب الإيمان في قلبك، إذا أردت أن تعرف حالة القلب فاقرأ القرآن واستمع القرآن وانظر إلى قلبك مع القرآن. أبو بكر رضي الله عنه لما أمر نبيه بأن يصلي بالناس فقالوا إن أبا بكر رجل أسيف، يعني لا يكاد يسمع من كثرة البكاء. نعم.
كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
الله أكبر. الله أكبر.
وقوله ويخرون
عطف. ولهذا ليس كل أحد يهتدي يا أخوان، شوف، ويزيده الله هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فأما الذين في قلوبهم فأما وإذا ما أنزل سورة فهم يقولون أيكم زادته هذا إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان. يبقى سبق ماذا؟ سبق الإيمان وسبق الإقبال وسبق، فحينئذ يزيدك الله توفيقا وسداد. نعم.
قال وقوله ويخرون عطف صفة على صفة لا عطف السجود على السجود، كما قال الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن،
يعني يقول ماذا؟ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون أذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يبقى عنده يخرون الأذقان في الآية الأولى وهنا ويخرون للأذقان قوله وقوله ويخرون عطف صفة عاصفة لعطف السجود على سجود يعني الأولى يخرون الأذقان سجدا والثانية يخرون الأذقان يبكون يبقى هذا وصف زائد نعم ليس السجود على سجود وإنما اختلاف صفات زادت هذه الصفات فهم يخرون الأذقان سجدا ويخرون وهم سجدا يبكون هذه صفة زائدة نعم
قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى الآيات قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة لله عز وجل المانعين من تسميته بالرحمن ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى أي لا فرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن فإنه ذو الأسماء الحسنى كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى أن قال له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض الآية
نعم هدف يرد على الجهمية الذين ينكرون أسماء سبحانه وتعالى وصفاته ويقولون هي مخلوقة ليس له اسم وصفة ورد على المعتزلة أيضا الذين يكونون بالأسماء بلا صفات فما الفرق بين الله ورحمن هؤلاء أنكروا صفة الرحمن ها اسم الرحمن أنكروا وما أنكروا اسم الله فدل هذا على أن أسماء الله سبحانه وتعالى باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة وباعتبار تضمنها للصفات فهي متباينة فالله متضمن لصفة هي صفة الألوهية والرحمن متضمن لصفة هي صفة الرحمة فالرحمن اسم الله عز وجل الرحمن متضمن صفة هي صفة الرحمة والله متضمن صفة هي صفة الألوهية نعم
وقد روى مكحول أن رجلا من المشركين سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في سجوده يا رحمن يا رحيم فقال إنه يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين فأنزل الله هذه الآية وكذا روي عن ابن عباس رواهما ابن جرير
نعم
وقوله ولا تجهر بصلاتك الآية قال
أي هو الله وهو الرحمن وهو الخالق والبارئ والمصور وهو العزيز وهو الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد هو الله عز وجل بهذا الاعتبار تكون مترادفة لكن كل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة غير الأخرى وبالتالي تكون متباينة فهو سبحانه وتعالى سميع بسمع عليم بعلم رحيم برحمة خلافا لما يقول معتزلة طيب يا اخوان هو المعتزلة لا يثبتون العلم لله يعني مثلا يقولون بأن الله جاهل مثلا هم ينفون عن الله الجهل ينفون كذا ماذا يقولون بهذه وقدير يعني هم يعتقدوا أن الله مو بقدير ما عنده قدرة مثلا احنا نقول هؤلاء أثبتوا أسماء بلا صفات المعتزلة يقولون عالم بذاته قادر بذاته ليس بصفة علم وبعضهم يقول عالم بعلم هو ذاته قادر بقدرة هي ذاته فلا يؤمنون بصفات زائدة على الذات إنما الصفات هي الذات فالعلم هو الله والله والعلم والقدرة هي الله وهكذا فلهذا يقولون قادر بذات قول آخر عند المعتزلة قادر بقدرة هي ذات ما يقول قادر بقدرة بس لا إذن عالم بذاته قادر بذاته حي بذاته قادر بقدرة هي ذاته عالم بعلم هو ذاته هذه التعبيرات المعتزلة لأنه لو قالوا بعلم للذات بخلاف الذات علم للذات قدرة للذات يبقى تعدد القدماء إنما العلم الذات والقدرة الذات عشان يكون القديم واحد حتى يكون القديم واحد يبقى الذات فالمراد بالعلم الذات المراد بالقدرة إذا يبقى هو عالم بذاته قادر بذاته وهكذا، أو عالم بعلم هو ذاته وليس للذات وليس قدرا زائدا على الذات، وإلا تعدد القدماء. يعني إذا كلها صفصطة تعود إليه؟ إلى إثبات أسماء بدون صفات، وإن المراد بالصفات المراد في القرآن دي كلها الذات بس. نعم، يعني ما يقول هي قدر للذات، إنما القدر هي الذات وعلم هو الذات وهكذا. نعم نعم. الاسم ايه؟ ورد هذا وهذا، ورد ان اسم عن بعضهم ان قال هو المسمى، ورد ان هو للمسمى، ولها اعتبارات. طبعا الاكمل واستعمال القران ان الاسم للمسمى ولله الاسماء الحسنى، لكن هم حينما يقولون هو المسمى بيكون في مقابل قول الجهميه غير المسمى، لانهم يقولون بان اسماء الله مخلوق. فلهذا من تكلم من اهل السنه بان الاسم هو المسمى قصده وهذا، قصده الرد على من يقول بان الاسم غير مسمى، فيقول لا بل هو المسمى. فما في فرق بين الرحمن وبين الله عز وجل؟ فالذات مسمى بالرحمن، حينما اقول يا رحمن يبقى انا دعوته ذاتا موصوفه برحمه، ليس غيره. هذا بهذا السياق. انما قد يكون اسم غير المسمى اللي هو اللفظ العربي، ما اقول الله اكتبه كده، اللفظ العربي ده غير المسمى لا شك، لا كلفظ. اقول مثلا الله لفظ الجلاله مثلا كذا وكذا مشتق او كذا، او اعربه اعرابا، فالمكتوب بهذا يكون غير المسمى. لكن هذا يقول اهل السنه والجماعه ما يقول اسمه هو المسمى، ردا على من يقول اسم غير المسمى، فيقول لا بل هو المسمى. انما بقى كاستعمال نقول هذه الاسماء لله. نعم، وذكر اللكائي يمكن القولين في شرح الاعتقاد سورة سنة الجماعة كلام اللكائي. نعم.
وقوله ولا تجهر بصلاتك الآية، قال الإمام أحمد وساق بسنده عن ابن عباس رضي
الله. ولهذا ما أقول الاسم للمسمى ما في تفصيل، الاسم والمسمى في تفصيل، فيه تفصيل، أقول إن قصد كذا وإن قصد كذا، إنما للمسمى ما في تفصيل، خلاص ما في تفصيل. الاسم للمسمى أي أما الله مسمى بأسماء، هذه الأسماء لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، ولهذا أقول للمسمى ما أحتاج تفصيل. أما الاسم هو المسمى وغيره يقول لك فيه تفصيل، فإن قصدت وإن قصدت. لاحظ، أما أقول اسم هو المسمى أو كذا يبقى هذا ماذا؟ يبقى هذا فيه التفصيل. إنما حينما أقول الاسم للمسمى لا تفصيل فيه، معروف، واستعمال ما لا تفصيل فيه أكمل من استعمال ما يحتاج إلى تفصيل. نعم.
قال اللالكائي رحمه الله تعالى وبوب سياق ما فسر من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد من لغة العرب على أن الاسم والمسمى واحد وأنه هو لا غير. قال الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، ثم ذكر الآيات.
نعم.
ولم يقل أحد من العقلاء من اسمه رب هذا البيت، ولا قال أحد أدعو الذي اسمه الله
كما تقول معتزة، أدعو كده يا من اسمه الرحمن، يا من اسمه الرحيم، وهكذا. نعم نعم نعم. هذا انت سمعت فين يا أحمد من قبل؟ سمعت فين انت؟ لا سمعت فين هيك؟ ما سمعتوش في طنطا شرح أصول اعتقاد للسنة؟ ها؟ لا شرح كتاب لك في طنط. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الاسم والمسمى هل هو هو أو غيره، أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره، أو هو له أو يفصل في ذلك. فإن الناس قد تنازعوا في ذلك، والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة بعد أحمد وغيره، والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة فيقولون الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق، وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول، لأن أسماء الله من كلامه، وكلام الله غير مخلوق، بل هو المتكلم به وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية يقولون كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة. قال أي وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته، ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به، بل قد يقولون أنه تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء، أي بمعنى أنه خلقها في غيره، لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به. فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه.
نعم، ما فهمتم دقة الفرق بين الاسم هو المسمى أو الاسم للمسمى؟ أن الاسم للمسمى لا يحتاج تفصيل، الاسم للمسمى لا يحتاج تفصيل، يبقى عندي ذات مسمى باسم، تمام؟ إنما الاسم والمسمى فيه تفصيل، فاللجوء إلى عند التقرير أقول اسم مسمى. طب عند الرد لما يقول الجهمي الاسم غير مسمى أقول بل هو المسمى، يعني ليس غيره. فالرحمن هو الذات الموصوفة بالرحمة، ليست غيره، وأسماء الله غير مخلوق، لأن الاسم والصفة تتبعان الموصوف. نعم.
إلا أن قال شيخنا
ماذا؟ نعم، زي الأسئلة دي يسأل فيها الشيخ على طول، اللي هو بيورد بقى، يعني انت تعرف المناط وتعرف تحقيق تنقيح المناط وتحقيق المناط غير مباشرة، الطالب الذكي يقول له لا أدري، عرفنا يا شيخ. فبرضه يقول لك مثلا تعرف الاسم والمسمى والغير، يقول له والله ما أدري عرفني، لأن هما بيتجروا بالعناوين فقط، يتجر بالعناوين. يعني هو يريد مثلا لا ده المسألة كبيرة جدا، في تنقيح مناط وفي تحقيق مناط وفي تخريج مناط وفي ما أدري إيه، ثم أنت تسمع هذا العنوان يبقى الشيخ ده أصولي من الدرجة الأولى. أنت اسأله مباشرة، اسأله أنت مباشرة، قل له ما أدري بس، لكن أريد أن أعرف يا شيخ، عرف لي بارك الله فيه. لا لا مش وقت الموضوع يطول، طب يا شيخ بس حتى أعطيني رأس قلم، يعني أعطيني اختصار كده إن شاء الله، ها حينئذ سيتبين لك هذا، سيتبين لك هذا. فكذلك إذا قال لك مثلا ها هل تعرف اسمه مسمى ولا غير مسمى ولا إلى خير، موضوع كبير جدا، لا والله احنا عارفين نعرف الموضوع الكبير هذا باختصار. أي واحد يفتح لكم مسألة يا شيخ ومسألك العلة والمواضع، أقول له عايزين نعرف مسألك العلة، لأن بتبقى عناوين الحقيقة هم يتجرون بها لإيهام المخاطب أنهم على، فخليك أنت ذكي، خليك أنت ذكي. نعم.
وقوله ولا تجهر بصلاتك الآية، قال الإمام أحمد وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به. قال فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك، وابتغ بين ذلك سبيلا. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن إياس به، وكذا رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وزاد فلما هاجر إلى المدينة سقط ذلك يفعل أي ذلك شاء. وقال محمد بن إسحاق حدثني داود وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوا منه، فكان الرجل إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي استرك السمع دونهم فرقا منهم، فإذا رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع
يعني خوفا منهم يعني نعم،
فإذا رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يستمع، فإن خفض صوته صلى الله عليه وسلم لم يستمع الذين يستمعون من قراءته شيئا، فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك فيتفرقوا عنك ولا تخافت بها فلا يسمع من أراد أن يسمعها ممن يسترق ذلك منهم، فلعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به وابتغي بين ذلك سبيلا. وهكذا قال عكرمة والحسن البصري وقتادة، نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة. وقال شعبة عن أشعث بن أبي سليم عن الأسود بن هلال عن ابن مسعود رضي الله عنه ولا تخافت بها من أسمع أذني. قال ابن جرير وساق بسنده عن محمد بن سيرين قال نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته، وأن عمر كان يرفع صوته، فقيل لأبي بكر لما تصنع هذا؟ قال أناجي ربي عز وجل وقد علم حاجتي، فقيل أحسنت، وقيل لعمر لما تصنع هذا؟ قال أطرد الشيطان وأوقذ الوسنان، قيل أحسنت، فلما نزلت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، قيل لأبي بكر ارفع شيئا، وقيل لعمر اخفض شيئا. وقال أشعث بن الصوار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في الدعاء، وكذا روى الثوري ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها نزلت في الدعاء، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو عياض ومكحول وعروة بن الزبير. وقال الثوري عن ابن عياش العامري عن عبد الله بن شداد قال كان أعرابي من بني تميم إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارزقنا إبلا وولدا، قال فنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال قول آخر قال ابن جرير حدثنا السائب وساق بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال نزلت هذه الآية في التشهد ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وبه قال حفص عن أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين مثله. قال قول آخر قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال لا تصلي مراءة للناس ولا تدعها مخافة الناس. وقال الثوري عن منصور عن الحسن البصري ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال لا تحسن علانيتها وتسيء سريرتها، وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن به وهشام عن عوف
وهشيم عن عوف
عندي وهشام عن عوف
نعم.
وسعيد عن قتادة عنه كذلك. قال قول آخر قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وابتغي بين ذلك سبيلا قال أهل الكتاب يخافتون ثم يجهر.
شوف هشيم عن عوف هشام عن عوف ما
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وابتغي بين ذلك سبيلا قال أهل الكتاب يخافتون ثم يجهر أحدهم بالحرف فيصيح به ويصيحونهم به وراءه، فنهاهم أن يصيح كما يصيح هؤلاء وأن يخافت كما يخافت القوم، ثم كان السبيل الذي بين ذلك الذي سن له جبريل من الصلاة. قال رحمه الله تعالى وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لما أثبتت على نفسه الكريمة الأسماء الحسنى نزه نفسه عن النقائص فقال
فعلى كل حن القراءة في الصلاة على حسب، فإن كنت تصلي وحدك أسمعت نفسك، وإن كنت تصلي بالجماعة أسمعت الجماعة، هذه هي السنة الجهر والإصرار في الصلاة. فهناك صلاة سرية تسمع نفسك فيها، وهناك صلاة جهرية تسمع من خلفك إن كنت إماما. كذلك في الدعاء أيضا إن دعوت فأدعو وخافت بهذا الدعاء ولا ترفع صوتك بالدعاء اللهم إلا إذا كان تصلي إماما وهذا قنوت وأنت تقنط في وتر أو كذا فإنك ترفع الناس والناس تؤمن نعم. فقل الآية في هذا في أنه لما كان النبي يرفع صوته ويسمع المشركون يسبونه فأنزل الله عز وجل قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وقيل هذا في الدعاء كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنه، وقيل في التشهد، وقيل لا تفعل ذلك مراءة للناس تصلي مراءة الناس ولا تدعها مخافة الناس أيضا، وكلها أقوال محتملة. نعم. من
المملكة بعض العوام لما يأتي متأخر يقيم الصلاة وحده ويجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية، هل هذا له أصل؟
يجهر. البعض قال هذا، يعني البعض يقول إذا كنت تصلي وحدك كصلاة جهرية تجهر، لكن لو أنه يسمع نفسه ما في إشكال، أما يجهر جهر الجماعة هذا خلاف السنة. نعم نعم. عن هشام عن عوف عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه
عند ابن جرير قال حدثني يعقوب قال حدثني هشيم عن عوف عن الحسن في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها.
نعم، يبقى هشيم عن عوف. نعم.
وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى نزه نفسه عن النقائص فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
ولهذا نجمع في وصف الرب عز وجل بين وصفه بالكلام بالكمال وتنزيه عن النقائص، نجمع بين الاثنين، وهذا شأن الرسل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنجمع بين الأمرين، إثبات الكمال لله وتنزيه الله عز وجل عن النقص. نعم. فبعدما ذكر الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال بعد قول قل ادعوا الله ادعوا الرحمن أيام ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، تنزيه الله نفسه عن النقص. ولهذا لا أحلى أحب إليه الثناء من الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن النفي الموجود عندنا حينما ننزل عن النقص وكذا لإثبات ما يضاد من الكمال، ليس كنفي أهل البدع الذين يفصلون فيه ثم لا معنى له، ليس بالجاهل ولا بالعرض ولا بالجوهر ولا بكذا ولا 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 إلى آخره. نعم.
بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو
ليس مشير. بذليل 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 فيحتاج أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، بل هو سبحانه وتعالى شأنه خالق الأشياء وحده لا شريك له ومقدره ومدبره ومشاهده وحده لا شريك له، هذا معنى. ولم يكن له ولي من الذل، فليس أنه ذليل ومحتاج إلى ولي أو إلى وزير أو إلى مشير. ولهذا قال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منه من ظهير ولا تنفع شفاعته عند إلا لمن أذن له، فالله غني حميد سبحانه وتعالى. نعم.
أي ليس بذليل فيحتاج لأن يكون له ولي أو وزير أو مشير، بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له ومدبرها ومقدرها بمشيئته وحده لا شريك له. قال مجاهد في قوله ولم يكن له ولي من الذل،
ولهذا فقدرته سبحانه وتعالى عظيمة عامة، أما المشيئة فقد يشاء الشيء وقد لا يشاء لحكمة لا لعجز، فالذي لا يشاءه الله متعلق بالحكمة ليس متعلقا بالقدرة فيكون عاجزا كما يقول أهل البدع، ومن هنا قالوا عبارة وهو على ما يشاء قادر، ربطوا القدرة بالمشيئة أو المشيئة بالقدرة، فما شاء هو ما قدر عليه وما لم يشاءه لم يقدر عليه، فهذا وصف الله بالعجز أنه قد يعجز عن أشياء، فالذي تخلفت عنه مشيئته تخلفت عنه قدرته، ونقول لا، الذي تخلفت عنه مشيئته كان ذلك لحكمته سبحانه، وإلا فهو على كل شيء قدير. من هنا نحن نثنى على الله بأنه على كل شيء قدير، مش نقول على ما يشاء قدير، لا، نقول هو على كل شيء قدير. إنما لو قيدنا شيئا نقول وهو على جمعهم إذا شاء قدير، وهو على أن يجعل الناس أمة واحدة إذا شاء قدير، وهو على أن يبعث كل سنة رسولا قدير، وهو على أن يجعل أهل الأرض كأهل السماء لا معصية فيهم قدير، يبقى تقيد. يبقى هنا القدرة متعلقة بالشيء، وهو على جمعهم إذا شاء قدير. القدير متعلقة به بالجمع ولا بالمشيئة؟ بالجمع. وهو على جمعهم إذا شاء قدير، يبقى القدرة متعلقة بالجمع، القدرة متعلقة بالشيء الذي تريده. إنما على ما يشاء قادر، على ما يشاء قادر، يبقى القدرة متعلقة بإيه؟ بالمشيئة. هنا فلهذا يقولون هكذا، إنما احنا عندنا على كل شيء قدير. طب في الحديث الوارد في الصحيح إن على ما أشاء قادر، أو يبقى هنا تعلق بالقدرة والمشيئة، وإحنا بنقول لو تعلقت القدرة بغير المشيئة على جمعهم إذا شاء قدير يبقى القدرة متعلقة بغير المشيئة، هذا الإشكال فيه. لكن إذا تعلقت بالمشيئة وده الإشكال. طيب هنا في الحديث الصحيح، في الصحيح في آخر دخولي آخر الناس دخولا الجنة، حينما يقول الله عز وجل له ولك عشرة أمثالي وكذا، فيقول تهزأ بي وأنت رب العالمين، فيقول إن على ما أشاء قادر، ما أشاء قادر، ها هذا الحال يبقى متعلق بإيه؟ نعم، من تنعيم عبادي بما أشاء قادر، أي وإني على تنعيمك بهذا النعيم وكذا وكذا ومثل هذا قادر، يبقى هذا من المقيد وليس من المطلق. نعم.
قال مجاهد في قوله ولم يكن له ولي من الذل لم يحالف أحدا ولم يبتغي نصر أحد.
الله وكبره أكبر. الله أكبر. نعم.
وكبره تكبيرا أي عظمه وأجله عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. قال ابن جرير حدثنا يونس وساق بسنده
وهذا مثل قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر ها وربك فكبر عظم. نعم أجله سبحانه بالتوحيد. نعم.
قال ابن جرير حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، قال إن اليهود والنصارى قالوا اتخذ الله ولدا، وقالت العرب لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وقال الصابئون والمجوس لولا أولياء الله لذل. فأنزل الله هذه الآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
يعني يهود ونصارى قالوا اتخذ الله ولدا، والعرب قالت لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك، يبقى لم يجعلوا الندك الرب بل الرب أعلى، لهذا قالوا بالشريك لكن تملك وما ملك وعليه. فقال الله عز وجل فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. التسوية هنا في القدر والمكانة ولا في صرف العبادة؟ في صرف العبادة. وقال الصبيون والمجوس لولا أولياء الله لذل، فرد الله على كل هؤلاء الذين قالوا تخضر ولدا، والذين قالوا إلا شريكا لك تملك وما ملك، والذين قالوا لولا أولياء الله لذل. فقال سبحانه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. شوف كم نفي هنا، التفصيل في النفي، لكن نقول هذا يكون طارئا، وإلا فالأصل التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، لكن قد يفصل في النفي لدفع باطل لحاجة. فلما وجد من جعل الله الند والشريك وكذا، ولما وجد من قال كذا، فرد الله عليهم فقال سبحانه وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فانتفى كل هذا، الولد انتفى، الشريك انتفى، الولي من الذل والمشير والمعين انتفى، فيبقى أن الله على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. فالله عز وجل ملك الكون كله، هو خالقه، هو مدبره، هو أعلم به، وأما الكون كله فمدبر. الملائكة مدبرون، الرسل، الأنبياء، الإنس، الجن، كل الكون مدبر أمره، وليس يدبر أمره. الذي يدبر الأمر كله هو الله، وما سواه مخلوق مدبر أمره سبحانه. سبحانه قلوب العباد بني إسرائيل من صراط الرحمن، نواصي العباد بيديه، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ولهذا الناس يتفاوتون في التوحيد يا أخوان، الناس يتفاوتون في التوحيد. أنت عندك توحيد وعندك توحيد، لكن هذا أكمل من هذا وهذا أكمل من هذا. اليقين، قد أكون أنا على يقين وأنت على يقين، لكن اليقين يتفاضل، اليقين يتفاضل، التوحيد يتفاضل، الإيمان يتفاضل. هذه معاني، كلما ازددت علما بالله ازددت تعظيما له. لهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن أخشاكم لله وأخوفكم لله أنا. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا لما كانت الملائكة على كبير علم بهذا كانوا يخافون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمر. كلما ازددت علما ازددت إيمانا، ازددت توحيدا، ازددت يقينا. من هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى. يبقى عند إيمان، عند يقين، ولكن ليطمئن قلبي، فيزداد إيمانا مع إيمان. ولهذا لا تظن أن الموضع موضع شك، ولهذا النبي أراد أن ينفي هذا الذي قد يأتيك وتقول: شك إبراهيم فطلب أن يحيي الله الموتى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالشك من إبراهيم. نعم.
وقال أيضا: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا فعلا يحتاج أن نعلم أبنائنا هذه الآية بتفسيرها: احمدوا الله على رب لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبروا تكبيرا. لم يتخذ ولدا، ما معنى ذلك؟ والرد على الطوائف التي قالت ذلك. طيب، ولم يكن له شريك في الملك، ما معنى ذلك؟ والرد على من جعل له الشريك. ولم يكن له ولي من الذل، ما معنى ذلك؟ والرد على من قال ذلك. وكبروا تكبيرا، عظمه، وأعظم ما نعظم به الرب، الرب سبحانه وتعالى، هو توحيده سبحانه وتعالى. فهذه الآية عظيمة، آية التوحيد، هذه آية التوحيد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم. كان يعلم أهله هذه الآية، الصغير من أهله والكبير. نعم.
قال: قلت: وقد جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها آية العز،
لكن ضعفه الألباني كما في الحاشية. نعم.
وفي بعض الآثار أنها ما قرأت في بيت في ليلة
فيصيبه
سرق أو آفة، والله أعلم.
نعم.
وقال الحافظ أبو يعلى قال: حدثنا بشر بن سيحان البصري قال حدثنا حرب بن ميمون.
يبقى ما آية العز وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير. آية عظيمة، آية عظيمة، سبحان الله. نعم.
وقال الحافظ
القرآن يا أخوان، القرآن عظيم، وعلم التفسير هذا علم عظيم. أحمد ربي سبحانه وتعالى أن فتح لنا باب التفسير هذا في رمضان، سبحان الله. يعني أحيانا تكون في مشاريع يا أخواني، يعني وليدة سبحان الله فكرة، كلمة سبحان الله. يعني منذ يمكن أكثر من 10 سنوات الآن، والتفسير التي معنا هذه يعني بعتبرها أن من المشاريع العظيمة، والله تفتح لنا تفسير يمكن ما سمعنا. أنا من يمكن أسبوعين أحد الإخوة بيقول لي: عندي كتاب تفسير جيد نازل جديد وكذا، فقلت له: هات كذا نشوف، يمكن لعل يكون مشروع وكذا. فأراني إياه فإذا هو بتفسير أئمة الدعوة النجدية، جامع تفسير أئمة الدعوة. قلت له خلاص بقى إن شاء الله هذا بإذن الله رمضان القادم، يعني وإحنا طالعين كده. هو الأخ عنده الكتاب يعني مش واخد باله منه، يمكن واخد بالك، فقول عندي كتاب وكذا كذا. والله هذا مشروع عظيم جدا، يعني تفسير أئمة الدعوة، جامع كلام أئمة الدعوة فيه التفسير، مشروع جميل، مشروع جميل. فالتفسير علم عظيم، علم عظيم، لأنه متعلق بأجل معلوم وهو ربي وكلامه سبحانه وتعالى، ثم فيه جميع العلوم. فلو تدبر الناس، ما أقول صورة أو كل صورة، إنما كل آية لو تدبر الناس ما فيها لكفتهم. والقرآن كله كأنه الآية، مطابقة أو تضمنا أو لزوما، تأكيد بعد تأكيد، تأكيد بعد تأكيد، لنستفيد أيضا في الدعوة درسا مهما جدا، وهو أنه ليس الشأن أن تأتي بالجديد، إنما الشأن أن تأتي بالتجديد لمن درس معالم هذا الدين، وتجديد ما كان عليه نبي الله وصحابته، وتجدد هذه المعاني معنى بعد معنى، وتؤكد على أصول هذه الشريعة. فإن الله قد كرر ذكر أصول الإيمان وأصول الإسلام في كتابه كثيرا كثيرا كثيرا، ومن ذلك القصص لما فيه من عبر. فالله لم يذكر قصص الأنبياء لكل نبي موضعا مثلا في القرآن واحدا، إنما تجد المواضع المتفرقة ثم سورة نوح، مواضع متفرقة لنوح ثم سورة لنوح، مواضع متفرقة في قصة إبراهيم ثم سورة إبراهيم، مواضع متفرقة في قصة يونس ثم سورة يونس. في كليات يحتاج إلى تأكيد عليه، فلا تمل أنت منها، ولا تستمع لمن يقول أكثرتم علينا في التوحيد والسنة والاتباع والتحديد من أهل البدع والهوى، لا تلتفت، هذا ما يحتاجون إليه. لكن ربما يكون الإنسان عدو نفسه، ولهذا الدعوة لابد أن تراعي فيها حاجة الناس وطريقة القرآن والسنة. ليست دعوة ما يختاره فلان أو علان، فالناس لها أهواء. فالصوفي لا يريد أن يتكلم في توحيد، والمعطل يريد أن يتكلم في أسماء وصفات، والجبري يريد أن يتكلم في القدر، وهكذا السني يتكلم في كل هذا. ما يحتاج الناس من دين، لهذا خذ منهج الدعوة من منهج القرآن، خذ طريقة الدعوة من طريقة القرآن والسنة، امشي على ذلك بما صار عليه الرسل والأنبياء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. يبقى لا تلتفت. ولهذا احنا بنقول الشيخ هو الذي يختار، ليس أن الطالب يؤثر. يا شيخ تكلم في رد على أهل بدعة، شيخ تكلم في التوحيد، يعني مالك كلامه؟ بعض الناس بينتقد ويقول أنت مالك ردود، يعني فلو تعمل مقطع كده، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. إنما الشيخ هو اللي يوجه الطالب، نعم قد ينتفع بالطلب وكل شيء، لكن في أمور، مثلا بعض أمور، لكن احنا نتكلم عن الخط، ماذا الخط العام، توجه العام، ينظر حاجة الناس، حاجة الطالب، حتى ولو كان على خلاف هواه، حتى ولو كان على خلاف هواه. ابن عباس كان يقيد عكرمة بالكابل على العلم، يعني قد يحتاج الأمر إلى هذا، ممكن يقيد الشيخ الطالب بالكابل، أعطيه متى ما يحتاج، ما ينفعه. نعم.
وقال الحافظ أبو يعلى وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويده في يدي أو يدي في يده، فأتى على رجل رث الهيئة فقال: أي فلان، ما بلغ بك ما أرى؟ قال: السقم والضر يا رسول الله. قال: ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر؟ قال: بلى.
تذهب عنك
السقم والضر؟ قال: بلى. قال: ما يسرني أن شهدت بها معك بدرا أو أحدا. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وهل يدرك أهل بدر أو وأهل أحد ما يدرك الفقير القانع؟ قال: فقال أبو هريرة: يا رسول الله، يا رسول الله إياي فعلمني. قال فقل يا أبا هريرة توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. قال فأتى على رسول الله
صلى علي
فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حسنت حالي
حسنت حالي
وقد حسنت حالي. قال فقال لي مهيم. قال قلت يا رسول الله لم أزل أقول الكلمات التي علمتني. قال إسناده ضعيف وفي متنه نكارة والله أعلم.
طيب إذا كان إسناده ضعيفا وإذا كان في متنه نكارة فعلى ما يذكر ابن كثير كما قلنا ما يشترطون صحة، لكن يذكرون ما ورد فيه ما ورد في الآية. نعم. قال وقد ضعفه الحافظ بن حجر في المطالب العالية. بهذا نكون قد فرغنا من سورة تفسير سورة الإسراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم كتابه وأن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر حظ ونصيب. أنا ودي أحد يجرد لنا التفاسير عندنا على الموقع التي تمت والتي لم تتم، وإحنا فاتحين طبعا يمكن كل التفسير فاتحنا، فلو أحد يعني يجمع لنا هذه التفسير التمت والتفسير التي لم تتم يبقى جزاكم الله خير.
قال ابن هبيرة رحمه الله واختلفوا في المنفرد هل يستحب له الجهر في موضع الجهر، فقال الشافعي هو كالإمام يستحب له ذلك. وعن أحمد روايتان إحداهما كقوله والأخرى لا يستحب له ذلك وهي المشهورة. وقال أبو حنيفة هو بالخيار، إن شاء رفع صوته وإن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافت والجهر له أفضل. وقال مالك حكمه حكم الإمام في ذلك
رواية
وقال مالك حكمه حكم الإمام في ذلك رواية واحدة.
يعني إذا مالك حكمه حكم الإمام، الشافعي حكمه حكم الإمام، أبو حنيفة إن شاء وإن شاء، أحمد له روايتان الأظهر.
أبو حنيفة قال والجهر له أفضل.
نعم.
قال والجهر له أفضل.
وأحمد
قال هو كالإمام. والرواية الأخرى قال لا يستحب له ذلك وهي المشهورة.
قال لا.
وعن أحمد روايتان إحداهما كقوله يعني كقول الشافعي.
تمام.
والأخرى لا يستحب له ذلك وهي المشهورة.
نعم. يبقى أبو حنيفة يخير والجهر أولى. ومالك يراه رواية واحدة أن الجهر أولى، والشافعي يرى أنه كي يكون كلمة مستحب، وأحمد عنده الروايتان. نعم. والرواية الأخرى هي الأقرب بجهة الدليل أنه لا يستحب، لأن هذا لا نعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زالت الصلاة سرية، وإذا قضى صلاة فإنها تكون سرية، لأن الجهر إنما يكون لإسماع الإمام، ولهذا هذا يحتاج إلى قدر الجهر عند هؤلاء الأئمة، يعني تحتاج إلى تفصيل في تفريعات كتب المذهب لنعرف صفة الجهر الذي يقصدها الأئمة ويستحبونه، هل هي الإسماع للنفسي أو الإخفاء بحيث لا يسمع نفسه، وليس الجهر الذي يكون كجهر الإمام المأموم، لأنه ما في حاجة إلى هذا، يحتاج إلى تفاصيل صفة الجهر. نعم، يحتاج إلى التفاصيل، يعني هذا يحتاج إلى تفاصيل الجهر بهذا. لما الذي نعرفه من السنة أن من صلى وحده فإنه يسمع نفسه. نعم.